أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال المصنف: ثم قال: الاختصار لكونه نسبيا يرجع فيه تارة إلى ما سبق، وأخرى إلى كون المقام خليقا بأبسط مما ذكر، وفيه نظر. في الدرس السابق ذكرنا أننا نتعرض في هذه العبارة إلى مطلبين، ثم نتعرض إلى مطلب ثالث، وهو اعتراض المصنف على السكاكي. المطلب الأول بيان أن للإيجاز معنيين. المطلب الثاني النسبة المنطقية بين هذين المعنيين. أما المطلب الأول فتقدم الكلام عنه. تقدم الكلام عنه. وقد ذكرنا أن الإيجاز له معنيان: المعنى الأول كون الكلام أقل من المتعارف، المعنى الثاني كون الكلام أقل مما هو مقتضى الظاهر. سيدنا صورتكم ذهبت. كون الكلام أقل مما هو مقتضى الظاهر، هذان المعنيان تقدم بيانهما بشكل مستوفى في الدرس السابق. الآن نأتي بمثال لهذين المعنيين حتى يتضح هذان المعنيان. المثال هو قوله تعالى: ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة. لاحظوا معي: ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة. هذا حكاية عن زكريا عليه السلام. هذا الكلام هو إيجاز وإطناب، إيجاز وإطناب، إطناب بالنسبة إلى المتعارف، إلى متعارف الأوساط. مرة أخرى ذهبت الصورة سيدنا. هذه الفواصل تؤثر على الدرس، فالرجاء إذا ذهبت الصورة ترجع الصورة مباشرة حتى لا يعني بين مدة ومدة أنبه على ذلك، لأنه التفتوا جيد. هذا الكلام هو إطناب بالنسبة إلى متعارف الأوساط. متعارف الأوساط التفتوا جيدا، يقولون هكذا: يقولون يا ربي شخت، يا ربي شخت. زكريا يتحدث عن حاله وأنه وصل إلى مرحلة الشيخوخة. المتعارف يقولون هكذا: يقولون يا ربي شخت، يا ربي شخته. زكريا الآن قال عبارة أزيد من عبارة المتعارف، قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة. هذه العبارة أزيد وأكثر من عبارة المتعارف، فهذه العبارة هي أطناب بالنسبة إلى عبارة المتعارف. عبارة المتعارف تكون إيجازا، وهذه العبارة تكون أطنابا. إذن قوله تعالى هو أطناب بالنسبة إلى المتعارف، يعني بالنسبة إلى المعنى الأول من الإيجاز. ولكن قوله تعالى هو إيجاز بالنسبة إلى مقتضى الظاهر، إلى مقتضى الظاهر. لماذا؟ لأن المقام مقام تشكٍ، مقام شكوى. وإذا كان المقام مقام تشكٍ، مقام شكوى، فالشاكي ينبغي له أن يبسط كلامه، يعني أن يزيد في كلامه. مثلا يقول هكذا: وهن عظم اليد والرجل، وضعفت جارحة العين، ولانت حدة الأذن، إلى آخره من الكلمات التي تعبر عن شكواه. فالذي يأتي يشكو ينبغي أن يبسط كلامه غاية البسط، يبسط في كلامه غاية البسط. ما قاله زكريا بالنسبة إلى مقام التشكي هو إيجاز. مقام التشكي يقتضي أن يأتي بكلام أزيد مما ذكر، أبسط مما ذكر. فالذي أتى به زكريا هو أقل مما يقتضيه المقام. فالحاصل أن ما قاله زكريا عليه السلام هو إيجاز بالنسبة إلى مقتضى الظاهر، وإطناب بالنسبة إلى متعارف الأوساط، يعني هو إيجاز بحسب المعنى الأول، وهو عفوا هو إطناب بحسب المعنى الأول، وإيجاز بحسب المعنى الثاني. هذا تمام الكلام في المطلب الأول في النقطة الأولى. بعد ذلك ننتقل إلى النقطة الثانية. النقطة الثانية أو المطلب الثاني هو بيان النسبة المنطقية بين المعنى الأول والمعنى الثاني للإيجاز. النسبة المنطقية ماذا؟ نقول النسبة المنطقية بينهما هي العموم والخصوص من وجه، العموم والخصوص من وجه، يعني أحدهما أعم من الثاني وفي مورد، وأخص من الثاني في مورد آخر. فهناك مورد افتراق، وهناك مورد اجتماع والتقاء. أين يلتقيان؟ وبماذا ينفرد أحدهما عن الآخر؟ نقول يتصادقان هذان المعنيان، يعني يتصادق هذان المعنيان فيما إذا كان الكلام أقل من عبارة المتعارف وأقل من مقتضى الظاهر. لاحظوا، الكلام إذا كان أقل من مقتضى الظاهر وكان أقل من المتعارف فهو إيجاز على هذين المعنيين جميعا، إيجاز بالمعنى الأول لأنه هو أقل من المتعارف، وإيجاز على المعنى الثاني لأنه أقل مما يقتضيه المقام أو ظاهر المقام. مثال ذلك ما إذا قلت ما لو قلت ربي قد شخت، ربي قد شخت، شخت يعني من الشيخوخة. لاحظوا ربي قد شخت بحذف الياء، ربي بالكسر و يعني عفوا بحذف الياء، ياء النداء، يا 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 ربي، وحرف ياء الإضافة ربي، تقول رب فقط، رب رب قد شخت، يعني بحذف ياء النداء وبحذف ياء الإضافة ربي قد شخت. هذا المثال هو أقل من مقتضى الظاهر. لماذا؟ لأن مقتضى الظاهر يقتضي أكثر من ذلك، يقتضي أزيد من ذلك، لأن المقام مقام تشكين، مقام مقام شكوى، فيقتضي أكثر وأزيد مما ذكر. فهذا الذي ذكر وهو ربي قد شخت هذا إيجاز على المعنى الثاني، على المعنى الثاني يعني يعني التفتوا، يعني ما كان أقل مما يقتضيه ظاهر المقام. أيضا التفتوا جيدا، أيضا هو أقل من عبارة المتعارف، أقل من عبارة المتعارف، عبارة المتعارف هي يا ربي قد شخت، يا ربي قد شخت بإضافة ياء النداء وياء الإضافة، يا ربي قد شخت، هو قال ربي قد شخت، ربي قد شخت، فهذا أقل من عبارة المتعارف. فإذا ربي قد شخت يصدق عليه الإيجاز بالمعنى الأول ويصدق عليه الإيجاز بالمعنى الثاني. فهذا المثال هو مورد تصادق المعنيين، مورد التصادق، مورد الاجتماع والالتقاء بين هذين المعنيين. نأتي إلى مورد الافتراق والانفراد. نقول المعنى الأول ينفرد عن المعنى الثاني، تبتوا معي، ينفرد عن المعنى الثاني في قول الشاعر. طبعا يذكرون هذا المثال، يذكرون مقطع من قول الشاعر: إذا قال الخميس نعم، نعم، إذا قال الخميس نعم، تبتوا، نعم، الخميس يعني الجيش، جيش، ونعم التفت، نعم من النعمة، من النعمة، نعم التفت. فإذا قال الخميس نعم، التفت معي، هذا القول أقل من عبارة المتعارف. عبارة المتعارف هي هذه، هذه نعم فاغتنموها، هذه نعم فاغتنموها، ثبتوا معي. هنا العبارة إذا قال الخميس نعم، التفتوا، الخميس نعم، يعني قبل ذلك نقدر مبتدأ، هذه نعم، والكلام عن أي شيء، كلام ليس عن إذا قال الخميس، نترك إذا قال الخميس، نعم التفتوا، نعم الأصل، هذه نعم فاغتنموها، هكذا الأصل يعني نقدر. فهناك هذه نقدرها مبتدأ، الشاعر أورد نعم فقط، هذا أقل من عبارة المتعارف. عبارة المتعارف هذه نعم فاغتنموها، التفتوا، هذه لاحظوا معي، هذا القول من الشاعر هو أقل من عبارة المتعارف، ولكنه ليس بأقل من مقتضى الظاهر. المقام مقام ضيق، وإذا كان المقام مقام ضيق فيحذف فيه المبتدأ، كما في نظير ذلك حينما يقول المتكلم غزال، غزال لأجل خوف، عند خوف فوات الفرصة، ما يقول هذه غزال، يقول غزال، لاحظ، يقول غزال، غزال. هذا المثال لعله أوضح من المثال الذي ذكرناه قبل قليل، من لما يقول غزال، غزال أقل من عبارة المتعارف. المتعارف اكتبتوا، المتعارف يقال ماذا؟ يقال هذه غزال، متعارف الأوساط، هذه غزال. فهو لما قال غزال هذا أقل من عبارة المتعارف، جيد، لكنه ليس أقل مما يقتضيه المقام. المقام يقتضي الاختصار، لأن المقام مقام مقام اختصار، خوف فوات الفرصة. فهنا التفتوا، في هذا المثال صدق المعنى الأول للإيجاز، وهو أن يكون أقل من ماذا؟ أقل من عبارة المتعارف، ولم يصدق المعنى الثاني، أن يكون أقل مما يقتضيه ظاهر المقام. هو الآن لم يكن أقل من ذلك، بل كان مطابقا لما يقتضيه المقام وهو الاختصار. فهنا انفرد المعنى الأول عن المعنى الثاني، هذا واضح أو لا؟ جيد، الآن نأتي إلى انفراد المعنى الثاني عن المعنى الأول. المعنى الثاني ينفرد عن المعنى الأول كما في قوله تعالى: ربي إني وهن العظم مني، ربي إني وهن العظم مني، التفتوا جيدا. المقام ماذا يقتضي؟ يقتضي أكثر من ذلك كما بينا قبل قليل، لأن المقام مقام تشكي، مقام مقام شكوى، فينبغي أن يكون الكلام أكثر من ذلك. لكن الآية قالت ربي إني وهن العظم مني، إذن هذا الكلام أقل مما مما يقتضيه ظاهر المقام. إذن المعنى الأول، المعنى الثاني للإيجاز صدقة، تحقق. جيد. قال ربي إني وهن العظم مني إلى آخره. المتعارف، المتعارف أقل من هذا الكلام، هذا الكلام أكثر من المتعارف، لأن المتعارف ماذا يقول؟ ربي، يا ربي قد شخت، ويا ربي قد شخت أقل من هذا الكلام. فالمعنى الأول لم يصدق، لكن المعنى الثاني صدق. المعنى الثاني، المعنى الثاني ماذا؟ المعنى الثاني ما كان أقل من عبارة مما يقتضيه المقام، والآن تحقق هذا المعنى، لكن المعنى الأول لم يتحقق، لأن هو ينبغي أن يكون أقل من عبارة المتعارف. هنا بالعكس، عبارة المتعارف أقل منه، فلم يتحقق المعنى الأول، لم يصدق المعنى الأول، ولكن المعنى الثاني صدق. فالحاصل أن النسبة المنطقية بين هذين المعنيين هي العموم والخصوص من وجه. هذا تمام الكلام في النقطة الثانية. نقرأ هذا المقدار. قال المصنف، الشارع عفوا، طبعا نحن وصلنا إلى عبارة مثاله، صحيح؟ قال مثاله قوله تعالى ربي إني وهن العظم مني، الآية إلى آخره يعني، فإنه إطناب بالنسبة إلى المتعارف، أعني قولنا يا ربي شخت. هنا المعنى الأول للإيجاز لم يتحقق، لأن هذا إطناب، هذا إطناب، وإيجاز بالنسبة إلى مقتضى الظاهر المقام ظاهرا. هنا المعنى الثاني صدقة، المقام يقتضي أزيد من هذا الكلام، أبسط من هذا الكلام، أكثر من هذا الكلام، لأنه مقام بيان انقراض الشباب وإنمام المشيب، يعني مقام الشيخوخة، تعبير عن آلام الشيخوخة، تعبير عن أعراض الشيخوخة، فينبغي أن يبسط فيه الكلام غاية الباص، ويبلغ في ذلك كل مبلغ ممكن، ويبلغ في ذلك كل مبلغ ممكن. هذه عبارة الشارح في المطول. قال فللإيجاز معنيان، ثم قال بينهما عموم من وجه، بينهما عموم من وجه. طبعا المصنف تحدث عن الإيجاز، عن المعنيين الثابتين للإيجاز، لكن حيث إن الإطناب هو مقابل للإيجاز، فكما أن للإيجاز معنيين كذلك للإطناب، كذلك يكون للإطناب معنيان. المصنف ترك بيان ذلك لانسباق الذهن إليه، لأنه واضح، واضح مما ذكره في الإيجاز، حيث إن الإيجاز له معنيان، فيعرف من هذا أن الإطناب له معنيان، وإلا الأمر لا يقتصر على الإيجاز، ليس هذان المعنيان ثابتين للإيجاز فقط، بل هما ثابتان للإيجاز وكذلك للإطناب. واضح إن شاء الله. لكن بعد بالعكس نعكس الأمر، الإيجاز هو الكلام الذي يكون أقل من المتعارف أو أقل مما يقتضيه الظاهر أو المقام، ظاهر المقام. بالإطناب نقول هكذا، الإطناب هو هو الأكثر من المتعارف أو الأكثر ماذا؟ مما يقتضيه ظاهر المقام. هنا الأقل، هنا الأكثر، واضح؟ لكن هذان المعنيان ثابتان، ثابتان لكل منهما، للإيجاز والإطناب. ثم ننتقل إلى النقطة الثالثة. إلى النقطة الثالثة، النقطة الثالثة هي نبين فيها اعتراض المصنف على السكاكي. طبعا المصنف أورد اعتراضين على السكاكي في هذا الدرس، نبين اعتراضا واحدا، وفي الدرس القادم إن شاء الله نبين الاعتراض الثاني. الاعتراض الأول الاعتراض الأول هو على ما أفاده السكاكي. السكاكي في بداية الكلام أفاد أنه إنما ترك تعريفه الإيجاز والإطناب لأنهما أمران نسبيان، والمنسوب إليه مختلف المقدار، مختلف القدر، فلا يمكن حدهما وضبطهما بمقدار لا يزيد ولا ينقص. هذا ذكرناه فيما سبق. فإذا السبب في تركه لتعريفهما أنهما أمران نسبيان. يأتي المصنف يقول، يقول كون الشيء نسبيان لا يقتضي أن يتعسر تحقيق معناه، يمكن أن يعرف حتى ولو كان أمرا نسبيا. يعني كون الأمر النسبي ليس سببا لعدم إمكان التعريف، لتعسر التعريف، لا، يمكن أن يكون الشيء نسبيا ومع ذلك يعرف بتعريف يليق به، كما في الأبوة والبنوة والأخوة. الأبوة أمر نسبي، والبنوة كذلك، والأخوة كذلك، ولكن لما نأتي إلى القوم نجدهم قد عرفوا هذه المعاني النسبية. قالوا مثلا الأبوة، قالوا الأبوة كون الحيوان متولدا من نطفته آخر من نوعه، هذا معنى الأبوة. ما معنى الأبوة؟ كون الحيوان متولدا من نطفته آخر من نوعه. البنوة كون الحيوان متولدا من نطفة آخر من نوعه، الحيوان متولد من نطفة آخر من نوعه، هذه البنوة. الأخوة كون الحيوان متولدا هو، اكتبتوا، متولدا هو وغيره من نطفة آخر من نوعهما. إذن هذه المعاني الثلاثة مع أنها نسبية ولكن عرفت، عرفت بتعريفات تليق بها. فكون الشيء نسبيا لا يمنع من أن يعرف، من أن يحقق معناه. أنت أيها السكاكي، ماذا صنعته؟ أنت تركت تعريف الإيجاز والإطناب بدعوى أنهما نسبيان، وهذا ليس صحيحا، هذا التعليل ليس صحيحا. ينبغي أن تعرفهما وإن كانا نسبيين، لأن كونهما نسبيين لا يمنع من تعريفهما. هذا حاصل الإشكال. الشارح التفتوا جيدا، تبرع بالجواب، قال هذا الإشكال واضح الوهن، واضح الضعف، فلا بد أن أبين ضعفه وأدافع عن السكاكي. السكاكي التفتوا جيدا، لما قال بعدم تيسر تحقيق المعنى المراد من الإطناب والإيجاز، ماذا قصد بهذا؟ مقصود السكاكي ماذا؟ مقصود السكاكي هذا المعنى، التفتوا جيدا، أنه لا يمكن أن يحقق ويعين أن هذا القدر، أن هذا المقدار من الكلام إيجاز بحيث لا يزيد ولا ينقص، وأن هذا القدر وهذا المقدار من الكلام هو إطناب بحيث لا يزيد ولا ينقص، هذا لا يمكن، هذا لا يكون ميسورا. هذا هو الذي قصده السكاكي، وليس مراده أنه لا يمكن أن يبين معناهما أصلا، يعني الإطناب أصلا لا يمكن بيانه، والإطناب أصلا لا يمكن بيانه، ليس مقصوده هذا. والدليل على ذلك هو ذكرهما أو لا، ذكر الإيجاز وذكر الإطناب وتحدث عنهما، فهو قد عرفهما وقد فسرهما، ولكن لا بالمعنى الذي نفاه. يعني الاعتراض في واد، وكلام السكاكي في واد آخر. التعريف التفتوا معي، الذي لا يكون ميسورا هو التحقيق والتعيين والضبط بأن هذا القدر هو إيجاز وهذا القدر هو إطناب، هذا لا يمكن، هذا غير ميسور. وأما الميسور فهو التعريف الآخر غير ذلك. المصنف إشكاله على التعريف الآخر، قال التعريف الآخر ممكن، والسكاكي لم ينفي ذلك، السكاكي نفى المعنى الأول، هذا المقدار من الكلام هو إيجاز، هذا المقدار من الكلام هو إطناب، هذا غير ميسور، هذا غير متيسر، هذا هو الذي نفاه السكاكي. فإذن إشكال المصنف أو اعتراض المصنف غير وارد أو مردود. نقرأ ذلك. قال المصنف: وفيه نظر، لأن يعني فيما قاله السكاكي، لأن كون هذا الاعتراض الأول، لأن كون الشيء نسبيا لا يقتضي تعسر تحقيق معناه، هذا هو الاعتراض الأول. نأتي إلى عبارة الشارح، قال: وفيه نظر، لأن كون الشيء نسبيا لا يقتضي تعسر تحقيق معناه، إذ كثيرا ما تحقق معاني الأمور النسبية والمعاني الإضافية وتعرف بتعريفات تليق بها كالأبوة والأخوة وغيرهما كالبنوة، كما ذكرت لكم التعريفات التي ذكرت لهذه المعاني. والجواب، هذا الجواب من الشارح دفاعا عن السكاكي، أنه لم يرد، التفتوا، أنه لم يرد تعسر بيان معناهما، لأن ما ذكره بيان لمعناهما، هو بيّن، يعني هو ليس مراده أنه لا يمكن أي بيان لهما، كيف وقد بيّنهما؟ هو بيّن. إذا هو قد نفى إمكان بيانهما أصلا، كيف بيّنهما؟ إذا لا يريد ذلك، بل أراد تعسر التحقيق والتعيين في أن هذا القدر إيجاز وذاك إطمار. هذا هو الاعتراض الأول. الاعتراض الثاني يأتي الكلام عليه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.